أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى حلقة جديدة مع التوحيد. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا شيخنا. وفي حلقتنا الماضية بدأتم الحديث عن ضوابط العبادة الصحيحة، وبعد هذه الضوابط تحدثتم عن تعريف البدعة، ومنها ننطلق بإذن الله تعالى ماذا عن تعريف البدعة، نذكر إخواننا، ثم نقسم هذه البدع، نبين أنواعها ونستفيض بإذن الله حتى لا يقع إخواننا في مثل هذه البدعة.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا يا أستاذ أسامة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل مقبولا.
اللهم آمين.
الحقيقة إحنا بنتكلم عن موضوع البدعة، لابد أن إخواننا يفهموا قد إيه موضوع البدعة ده في منتهى الخطورة. تكمن خطورة البدع أنها تأتي مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أعظم القوادح في محبته صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي الإنسان في دين الله عز وجل ببدعة. لماذا؟ لأن البدعة، احنا حضرتك بتذكرنا بتعريف البدعة. تعريف البدعة احنا قلنا البدعة لها تعريفات ثلاثة في كتب العلم، تعريف للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهذا هو أشهر التعريفات وأكثرها دورانا في الكتب، وتعريف للإمام عز الدين بن عبد السلام، وتعريف ثالث للإمام الشاطبي. وتعريف الشاطبي هو أضبط هذه التعريف وأحسنها وأجمعها وأمنعها. لماذا؟ لأن التعريف الأول للإمام الشافعي وتعريف العز بن عبد السلام جمع في سياق واحد بين البدعة بشقيها، البدعة لغة والبدعة شرعا. فهناك كثير من أهل البدع الذين اتكأوا على هذين التعريفين لإمرار بدعهم، ولكن تعريف الإمام الشاطبي جاء واضحا، لأنه فصل تماما بين تعريف البدعة لغة وبين تعريف البدعة شرعا، فقال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. يعني إيه البدعة؟ يعني حاجة مخترعة، حاجة جديدة، ومع هذا هي شبيهة بالعبادة الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. يعني اللي بيعمل البدعة دي بيفعلها بقصد أن يتقرب بها إلى الله، بيفعلها بقصد التعبد. لذلك في فرق كبير بين أهل البدع وبين أصحاب المعاصي. الرجل المبتدع لا يزداد مع مرور الوقت إلا تمسكا بهذه البدعة، ولكن العاصي، الإنسان العاصي، تراه يفعل المعصية وهو يعلم أنها لا ترضي الله عز وجل، ويعلم أنها تغضب الله وأنها تعرضه للعذاب. لذلك حضرتك هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في المعاملة بين أصحاب البدع وبين أصحاب المعاصي، فتجد أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأصحاب المعاصي، وكان لطيفا عليه الصلاة والسلام بأصحاب المعاصي، وكان يحث أصحابه على أن يكونوا معهم رحماء. حضرتك تعرف قصة المرأة الغامدية التي زنت وجاءت اعترفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رجموها، فبعض الدماء أصابت ثياب خالد بن الوليد فسبها أو لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وأمثلة هذا كثيرة جدا في السنة في رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحاب المعاصي. إنما حرك لما تنظر إلى معاملة النبي ومعاملة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم لأصحاب البدع، هتجد معاملة في منتهى القوة. يعني ذكرنا في الحلقة الماضية حديث الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها. الثلاثة دول بيعملوا إيه بقى؟ الثلاثة دول واحد فيهم قال أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أنام، لا أتزوج النساء، يعني أظل عابدا لله عز وجل ليل نهار. النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الثلاثة دول قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. الله، طب الناس دول عملوا إيه؟ يعني الناس دول لم يقل أحدهم أنا سوف أشرب الخمر، ولم يقل الثاني أنا سوف أزني، ولم يقل الثالث أنا سوف أفعل كذا وكذا من المعاصي، وإنما قالوا إحنا عايزين نعبد ربنا، عايزين نتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا مع أهل البدع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان عندهم شدة مع أهل البدع. لماذا؟ لأن الإنسان لو عمل بدعة هو بيعمل البدعة دي وفاكر أنه هو كده بيقرب من ربنا.
هذه خطورة البدعة،
هذه هي مكمن الخطورة. إن هو يعني حضرتك ترى الآن الشيعة، ترى الصوفية، ترى غيرهم ممن يقعون في بعض البدع، هتجد كل لما الواحد فيهم ازداد إيمانا أو ازداد يعني رغبة في طاعة الله عز وجل يزداد انكبابا في هذه البدع، فيكون بذلك أكثر بعدا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من حيث حسب أنه يحسن.
لما تيجي تقول له توب بقى، يعني حضرتك دلوقتي لو وجهت كلامك إلى واحد من اللي بيمشي في المواكب بتاعة الشيعة، مواكب الشيعية هذه، وعمال يعور نفسه ويضرب نفسه بالكلام ده، فأنت تقول له توب، يقول لك أتوب من إيه؟ أنا توب؟ ده ربنا يزيدني، عقبالك لما تبقى زيي. طب هو ليه بيقول لك كده؟ بيقول لك إيه؟ لأن هو بيعمل حاجة كويسة، هو شايف إن هو كده بيتقرب إلى الله، هو كده بيزداد طاعة إلى الله عز وجل. ولكن حضرتك لو جيت لواحد بيشرب سجاير، بلاش هنقول بيشرب خمر، وقلت له يا أخي يعني حرام عليك السجاير دي، يقول لك والله ادعي لي. الله، طب ايه الحكاية؟ هو من جواه عارف ان هي غلط، من جواه عارف ان هي حرام، فهو بيعملها وهو من جواه مقر ان هي غلط. انما صاحب البدعة بيفعل البدعة وهو يعتقد فيها انها تقربه الى الله عز وجل. لذلك البدع لها اشكال والوان كثيرة. العلماء بيقسموا البدع الى نوعين، بدعة اصلية وهي البدعة المخترعة من حيث مبدئها، يعني حاجة مش موجودة في الدين اصلا وجي واحد راح مخترع حاجة جديدة خالص، اسمها بيسموها بدعة أصلية. وبدعة إضافية هو أن يأتي إلى العبادة المشروعة فيضيف عليها بعض الأشياء. البدعة الأصلية دي هناك صور لها. بعض الناس ممكن يعمل إيه؟ ممكن يأتي على الحكم الشرعي الذي نزل في الكتاب والسنة فيزيح هذا الحكم تماما، يشيله خالص ويعمل من عنده هو حكم جديد، يعني يضاد ويعاكس ويعاند الشريعة. الشريعة بتقول يمين، هو يقول لك لا شمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمين، هو يقول لا شمال. مثال ده ايه؟ مثال ده مثلا حكم الشرع في السارق انه تقطع يده. يقوم واحد يجي يشيل الحكم ده خالص، يزيحه خالص خالص، ويعمل من عنده هو حكم تاني، يقول لك لا، اللي هيسرق يسجن فترة قد كده. يبقى ده عمل ايه؟ عمل بدعة، ولكن هذه البدعة من أخبث أنواع البدع وأشرها،
عطل حدا من حدود الله.
هذه البدعة تندرج تحت ما يعرف بالبدعة الشركية، يصل هذا الأمر إلى أحط درجات البعد عن الله عز وجل وأحط درجات المعاصي، الشرك بالله. ليه؟ لأنه نحى الحكم الشرعي وجاء من عند نفسه بحكم آخر. ربنا سبحانه وتعالى شرع في الزاني أن يرجم إذا كان محصنا، وأن يجلد إذا لم يكن محصن. يوم هو يجي يقول لك لا، وليه كده؟ إحنا نشيل الحكم ده خالص، والرجل لو زنى يبقى شاهد ملك، والمرأة لو زنت لا تعاقب على هذا إلا بشرطين، إن تكون متجوزة وزوجها يرفع عليها قضية، أو تكون بتتقاضى مقابل للزنا، يبقى ساعتها تعاقب بهذا. إنما لو الاثنين دول مش موجودين هي حر تعمل اللي هي عايزاه،
والعقاب عقاب تعزيري،
والعقاب عقاب تافه ما له قيمة.
نعم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا منه إلا سلط الله أو إلا جعل الله بأسهم بينهم.
نعم، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. نعم. طيب، هذه الصورة حصل شبيه ليها في صدر الإسلام الأول، يعني في حد حاول يعمل حاجة زي كده في زمان النبوة؟ حاول واحد مرة يعمل كده. الكلام ده كان في قصة جرت بين رجلين، أحدهما رجل أعرابي ورجل آخر، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله. الاثنين عايزين حكم ربنا. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني كان راعيا، العسيف اللي هو الراعي، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته. فقالوا: إن على ابنك الرجم، وإني فديته بمئة شاة ووليدة. يعني أنا عرفت إن ابني حده إن يرجم، أنا بفتدي ابني من الرجم بمئة شاة، خلاص. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب سنة، الحكم الشرعي لأنه ما كانش متجوز. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله، شاتك رد عليك،
خذها،
شاتك رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. ثم قال لأنيس: اذهب إلى امرأة هذا فارجمها. فانطلق أنيس إليها فرجمها. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الراجل الأعرابي ده حب يعمل إيه بقى؟ جه على الحكم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى حكم به.
أنا بطبق.
قال له: يا رسول الله طب أنا ابني هيترجم. وبعدين سأل، قال له: لا ده مش هيترجم، ده هيجلد 100 جلدة لأنه ما كانش متجوز، ويغرب سنة، يتنفي لمدة سنة. طب أنا هفتدي ابني بإن أنا أدفع 100 شاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأقضين بينكم بكتاب الله، شاتك رد عليك. ليه؟ الراجل ده أراد إن هو يرفع الحكم الشرعي ونحيه تماما، ويعمل هو حاجة من عنده، يخترع حاجة جديدة من عنده هو. فهذه صورة من صور البدعة الأصلية. ممكن يحصل إيه؟ ممكن يجي واحد يخترع عبادة مش موجودة في الإسلام أصلا، يخترع، يجي في دماغه كده عايز يتقرب لربنا. أقول لك يا أخي أنا عايز أتقرب لربنا، الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة وبر الوالدين والإحسان، عايز أنا حاجات أكتر منه، عايز أعمل حاجة جديدة،
انتحر.
فيقوم
بعضهم يقول هذا
حسبنا الله ونعم الوكيل، فيفعل عبادة يخترعها هو من عنده. حصل دوت أيضا في صدر الإسلام الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، والحديث عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر يخطب، فرأى رجلا قائما في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. واسمه كده، اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم.
كل دول
نذر أن يقوم، هيتعبد لربنا بالقيام. قال لك أنا هفضل واقف كده عبادة لله، وبعدين هفضل واقف في الشمس لغاية ما دماغي تسلق. ليه كده يعني؟ يقول لك عبادة، أنا بتقرب، بحبك يا رب، هقفلك في الشمس ومش هتكلم خالص، هقعد ساكت كده مش هكلم حد، نام. طاعة لله وحبا لله وتقربا إلى الله، وصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى جاء على العبادات المخترعة فنهاه عنها. قال له ده ملوش قيمة. ليه بقى؟ لأن أنت بتتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بما يحبه الله ويرضاه، مش بما تريد أنت أن تتقرب به إليه. فإحنا بنحب ربنا فنقول له: يا رب إحنا بنحبك يا رب وعايزين نتقرب إليك يا رب، نعمل إيه يا رب عشان ترضى عننا؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى أو يأمرنا الله عز وجل، إحنا نقول له: يا رب عايزين نتقرب إليك، فيبين لنا جل جلال الله ويشرع لنا سبحانه وبحمده العبادات التي يحبها هو ويرضاه. فيقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واذكروا الله ذكرا كثيرا وأتموا الحج والعمرة لله وبالوالدين إحسانا إلى آخره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا إيه الحاجات اللي ربنا بيحبها ويرضاها، وقال لنا اعملوا ده عشان أرضى عنكم، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين لنا العبادات المشروع. الراجل ده حب يخترع حاجات من عنده، النبي قال له: لا، الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلها كعبادة. وأيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أيضا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على شيخ كبير يتهادى بين ابنيه، رجل كبير في السن وولاده الاثنين معكزينه، فقال عليه الصلاة والسلام ما لهذا، أو قال ما بال هذا، ما بال الرجل ده؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يمشي، نذر أن يمشي بيتقرب لربنا بأنه يمشي عبادة لله، هو رجل كبير مش قادر يمشي، فيقول يا رب أنا هقرص على نفسي واضغط على نفسي واتعب نفسي يا رب عشان ترضى عني. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب، مروه فليركب. لماذا؟ لأن هذا الرجل أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فتقرب إليه بشيء هو لم يشرع. إذن فهذه من البدع التي لم يشرعها الله عز وجل، تقرب ربنا بحاجة ربنا ما أرادهاش، ربنا ما شرع لكش كده. فلما يعملوا موكب في أربعينية الحسين ولا في ذكرى مقطع حسين يقعدوا يلطموا ويصوتوا، ربنا ما شرعش كده. يعني الكلام ده أنت تراه في كتاب الله أو تراه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لك أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة، هذه العبادة الله عز وجل يرضاها، الله عز وجل يحبها، الله عز وجل شرعها لك. طب هذه أمور مخترعة مبتدعة، أمور لم يأتي بها الشرع. يبقى هذه العبادة لو رآها، هذا الفعل لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى المقاطع التي تبثونها على قناة صفا كثيرا والناس اللي عمالة تعور نفسها، طب ده شاف الرجل ماشي قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، لو شاف الناس اللي عمالة تضرب نفسها بسكين هيقول لهم إيه؟ هيقول هذا أو يزيد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم
أليس حبا؟ خلينا رد.
طيب ما هو الراجل اللي قال أقوم ولا أستظل ولا أتكلم فعلها لماذا؟ عايز يتقرب لربنا، بيحب ربنا يا أخي،
أنا بحب النبي عايز أحتفل بالنبي
كويس. والناس دول، الناس دول الراجل أبو إسرائيل دوت أراد أن يتقرب إلى الله لأنه بيحب ربنا، فهو فعل هذه الأمور وهو يعتقد أنها تقربه من الله، واعتقد أن هذا يعبر عن محبته لله رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك لما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما شاء الله وشئت، لما جاء رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، بل قل ما شاء الله وحده. الراجل احنا لو سألناه انت قلت كده ليه؟ يقول لك بحب النبي عليه الصلاة والسلام. لما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وأنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن فالعبادات التي تقرب إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده لابد أن يشرعها الله عز وجل للعباد حتى يتقربوا بها إلى الله. لا يحل ولا يجوز أن يأتي إنسان فيخترع عبادة أو يبتكر طاعة يظن فيها أنها تقربه من الله عز وجل.
طيب أنا بحتفل بالمولد، مش أنا يعني الذين يحتفلون بالمولد يقولون لي هذا، أنا أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده. هذا الدليل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. بناكل حلاوة يوم المولد هو حرام؟ حرمت الحلاوة؟ هكذا يقولون.
طيب أولا في قول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أو لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتبرنا أن هذا احتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام، كيف احتفل هو بمولده عليه الصلاة والسلام؟ احتفل بمولده بأن صام يوم الاثنين من كل أسبوع. فراهم هم جايين عاملين إيه؟ شالوا ده خالص، شوف بقى أهو، شالوا العبادة دي خالص وحطوا من عندهم بديل ليها، قال لك احنا مش هنصوم يوم الاثنين، مش هنصوم يوم الاثنين،
هناكل حلاوة،
احنا هناكل حلاوة يوم 12 ربيع الأول. طب هذا يعني مباينة واضحة ومصارمة واضحة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل فمن رغب عن سنتي فليس من. أنت تريد بتحب النبي قوي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تعبر عن محبتك له، صوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل أن ولد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم يوم الاثنين، تقوم أنت تقول لي أنا هعمل زي النبي وأكل حلاوي ومتنشى الربيع الأول، إيه علاقة ده بده؟ دي حاجة ودي حاجة تانية خالص.
نعم.
فهذه مباينة. الأمر الثاني اللي هو إيه؟ الأمر الثاني في الشبهة التي قالوها الاحتفال، أنهم يأكلون الحلوى والحلوى
مش حرام.
نعم. هي حلاوة الأكل الحلوى ليس محرما، ولكن المحرم هو الاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم. ما هو الاحتفال ده عبارة عن إيه؟ يعني إحنا دلوقتي لما نقول هنحتفل بيوم 12 ربيع الأول، مع إن 12 ربيع الأول ده لم يثبت في السير ولم يثبت عند
أنه يوم الميلاد،
أنه يوم الميلاد،
بل هو يوم الوفاة،
وإنما
ثابت.
ثبت عندهم أنه يوم الوفاة.
نعم.
فإذا اعتبرنا يا سيدي إن إحنا عايزين نحتفل بيوم 12 ربيع الأول، مع إني مش شايف سر خلينا نحتفل بيوم 12 ربيع الأول، ما ثبتش عندنا أصلاً إن النبي اتولد فيه، ثبت عندنا إن هو توفي فيه عليه الصلاة والسلام، ثم لم يثبت أنه هو أو أصحابه الكرام احتفلوا بهذا اليوم أبداً بأي صورة من صور الاحتفال. لو إحنا عايزين نحتفل باليوم ده هنحتفل به إزاي؟ هيكون عندنا مظاهر لهذا الاحتفال. مظاهر الاحتفال دي هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى عبارة عن طعام، عبارة عن شراب، عبارة عن ملبس، عبارة عن زينات إلى آخر هذا. ما هو أنا بحتفل بأي احتفال مهما كان هحتفل به إزاي؟ يعني يوم عيد الفطر أنا بحتفل به إزاي؟ بحتفل به إن أنا بعمل أكل، بعمل زينة، بلبس ثياب جديدة إلى آخره. هذا هو الاحتفال.
نعم.
فأنا لما بتخذ يوم 12 ربيع الأول عيدا وأحتفل فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعمل مظاهر لهذا الاحتفال. يبقى أكل حلوى المولد وبيع حلوى المولد وشراء حلوى المولد مش حرام لأنها حلوى، ولكن ممنوع، مش ممنوع لأنها حلوى، لكن ممنوع لأنه احتفال ببدعة أو لأنه مشاركة لبدعة لم يشرعها ربنا ولم يسنها نبينا صلى الله عليه وسلم القائل ما تركت خيرا قط يقرب من الجنة، يقرب من الله، يباعد عن النار إلا وأمرتكم به. فلو كان هذا خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه بدعة أصلية.
بدعة أصلية، نعم.
وقسمتم بارك الله فيكم البدع إلى قسمين، البدع الأصلية والإضافية. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود لبيان هذا الأمر. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة لا محابل ماتها بسنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن بدعة أصلية وبدعة إضافية، بينتم ما هي البدعة الأصلية، ما هي البدعة الإضافية؟
البدعة الإضافية هو أن يأتي على العبادة المشروعة فيغير في مبناها. يعني عبادة ربنا سبحانه وتعالى شرعها والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، يوم يأتي هذا المبتدع على هذه البدعة على هذه العبادة، يأتي على هذه العبادة المشروعة ويقوم يغير فيها حاجة، يغير شيء في مبنى هذه العبادة، وهذا يندرج تحته أكثر البدع الموجودة في بلاد المسلمين. أكثر البدع الموجودة في بلاد المسلمين تندرج تحت هذا المعنى. ومثال هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صدر الإسلام الأول، حصل هذا على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد من البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
قال ورسولك،
فإذا مت على الفطرة.
نعم.
قال البراء ففردت فأخذتها على النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أنه هو إيه بيسمع الحديث.
نعم.
هو لسه سامعه فخايف لينس. فقال الحديث كله ثم قال زي ما حضرتك قلت. قال إيه بقى؟
وبرسولك الذي أرسلت.
قال ورسولك الذي أرسلت. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث قال ونبيك الذي أرسل.
نعم.
أنا عايز من الإخوة المشاهدين يعني يركزوا معايا فيه لأن مهمة جدا جدا جدا. اللي بيقول لك يعني أنتوا واقفين على الوحدة ده أنتوا بتصورونا، هو إحنا كل حاجة نعملها كده، هو أنتوا إيه يعني ما فيش حاجة بتعدي. أقول لهم البراء بن عازب ما قالش كده للنبي عليه الصلاة والسلام. البراء بن عازب بيقول ورسولك الذي أرسلت، قال عليه الصلاة والسلام بل ونبيك، ونبيك الذي أرسلته. البراء بن عازب ما قالش للنبي عليه الصلاة والسلام هو أنت رسول على الوحدة يا رسول الله،
ما هي رسولك يا نبيك إيه الفرق يعني،
تعديها يا رسول الله يعني إيه اللي حصل يعني، وأنا يعني غلطت في البخاري
مش أنت الرسول برضو،
هو الرسول وهو
أنت النبي. طب خلاص
فرقت إيه؟ ما فرقتش حاجة، كلمة يعني كلمة مقابل كلمة.
حضرتك تيجي تقولها لواحد يقولك وإحنا غلطنا في البخاري.
نعم
أنت غلطت في البخاري.
نعم. هو غلط فيما هو أكثر من البخاري وهذا في صحيح البخاري. المراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتسامح مع البراء بن عازب في هذه الكلمة، لم يتسامح معه في هذه الكلمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما شرع هذا الذكر شرعه هكذا
توقيفي،
ونبيك الذي أرسلت
توقيفي.
نعم
نعم لا تصرف فيه،
ما ينفعش ان انت تزيد عليه وما ينفعش ان انت تنقص منه. وفعل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مروان بن الحكم حاكم المدينة أوالي المدينة.
نعم.
لما جاء صلاة العيد، صلاة العيد السنة أن الصلاة أولا ثم خطبة العيد، مروان لقى الناس عمالة يصلي والناس تمشي مش عايزة تسمع الخطبة، فقال خلاص نخطب الأول وبعدين نصلي، اللي عايز يصلي يستنانا بقى. ففعل هذا فقام إليه رجل فقال إنما الصلاة قبل الخطبة، فقال قد مضى ما هنالك ما هنالك، كلام ده كان زمان. فقال أبو سعيد الخدري صحابي بقى هو، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا الرجل ده يعني فقد قضى ما عليه، أما هذا فقد قضى ما عليه،
عمل اللي عليه.
عمل اللي عليه.
عمل اللي عليه.
سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا
فليغيره
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
إذا أنكر المنكر واعتبر أن ما فعله
منكرا. نعم. مع إن الرجل ده عمل إيه؟ حديث ده في صحيح الإمام مسلم.
نعم.
هذا حديث في صحيح مسلم. الرجل ده عمل إيه؟ الرجل دوت اللي هو مروان يعني أراد أن يفعل العبادة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كل اللي عمله إيه؟ إن هو
قال
بالعبادة غير معناه. يعني هي صلاة العيد عبارة عن إيه؟ خطبة وصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبعدين يخطب. قال لك يا عم أنا هعمل للنبي عمله، بس كل الموضوع بس
الخطبة الأول
نظرا للمصلحة المرجوة. الناس بتمشي، شوف هو بينظر لها من هذا المعنى. قال لك الناس بتصلي العيد وتمشي، أنا عايز الناس تقعد تسمع الخطبة يستفيدوا من الكلام اللي هقوله، فأنا كل بس اللي هعمله إن أنا هخطب الأول وبعدين أصلي، وعندي أسوة في صلاة الجمعة. ما هي صلاة الجمعة كده الناس بتخطب الأول وبعدين تصلي. فأنا لم آتي بكبير، ما عملتش حاجة يعني وحشة خالص، ومع ذلك اعتبرها أبو سعيد الخدري وهو صحابي رضي الله تعالى عنه اعتبرها منكر، وأثنى على الرجل الذي أنكر هذا المنكر. وأيضا حديث نافع مولى عبد الله بن عمر قال عطس رجل إلى جنب عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله.
زود.
فقال عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الناس اللي بتصلي مثلا صلاة التراويح فيجي بين الثلاث ركعات وثلاث ركعات بين الركعتين وركعتين أو الأربع ركعات وأربع ركعات ويبدأوا يقرأوا قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق، يقرأوا آية الكرسي إلى آخر هذا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع الرجل قال السنة قال الحمد لله وهي دي السنة، ثم ماذا فعل الرجل؟ زاد عليها شيئا من الدين والسلام على رسول الله. عبد الله بن عمر ما قالوش ما تقولش والسلام على رسول الله، قال له وانا كمان بقول الحمد لله والسلام على رسول الله، بس مش مكانها هنا، مش مكانها هنا. فهذه عبادة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة ينبغي ألا تغير. والأمثلة على دي كثيرة جدا. حديث بشر بن مروان لما كان بيخطب على المنبر، فحس بشر بن مروان أنه رأى أحد الولاة يخطب على المنبر فرفع يديه على المنبر، الخطيب وهو على المنبر بيدعي، فراح رافع إليه فقال قبح الله تلك اليدين، قبح الله تلك اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه السبابة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف على المنبر وهو بيدعو في خطبة الجمعة كان يشير بأصبعه هكذا، لم يكن من هديه ولا سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دعا على المنبر يوم الجمعة أن يرفع يديه هكذا. هذه سنة نعم في الدعاء عامة، ولكن في هذا الموطن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبع، ما كان يرفع يديه، وإنما كان يرفع أصبعه المسبحة فكان أو أصبعه السبابة، كان هذا هديه. إذن فالأمثلة على هذا كثيرة جدا. لو جينا بقى أن احنا ننظر إلى أمثال هذه الأفعال في حياة المسلمين هتجد أمور كثيرة جدا 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 جدا، أشياء يعني أنت قل أن تجد عبادة من العبادات المشروعة إلا وأحاطها الناس، إلا وأحاطها الناس بكثير من البدع، إلا وأحاطها الناس بكثير من البدع الغير مشروع. لذلك هذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له، وينبغي لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل في دينه، وينبغي لكل مسلم أن يراعي العبادات المشروعة وألا يزيد عليها شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نأتي إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، وحضرتك عارف يتصيدون لسيدنا عمر كل شاردة وواردة. لما جمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسلمين لصلاة التراويح على إمام، قال سيدنا عمر نعمة البدعة.
نعم.
فقالوا هكذا أتى عمر رضي الله عنه بالبدعة، فلماذا تنكرون البدعة على الناس وتقبلونها من عمر رضي الله عنه؟
الحقيقة موضوع قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا باب تعلق به كثير من أهل البدع في تمرير بدعهم، خصوصا ان احنا لما هنقرأ في كتب اهل العلم هنجد ان كلمة البدعة المحمودة وردت في كتبهم كثيرا. حتى الامام الشافعي رحمة الله عليه لما اراد ان هو يعرف البدعة قال والبدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، او قال والمحدثات من الامور ضربان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وهذا ايضا جاء على لسان كثير من اهل العلم ودون في كتبهم الكلام ده. لما حد بيقرأه ويقرأ كلمة بدعة محمودة أو نعمة البدعة أو بدعة حسنة أو بدعة مستحسنة يظن أن هناك بدع مقبولة شرعا وبدع مرفوضة شرعا. محل الخطأ والخلل في هذا الكلام أو في هذا الفهم يكمن في نقطة محددة. إيه هي النقطة دي؟ النقطة دي أن العلماء حينما يتكلمون عن كلمة البدعة أحيانا يتكلمون عن البدعة الشرعية وأحيانا يتكلمون عن البدعة اللغوية.
نعم.
البدعة كلمة بدعة لغة معناها إيه؟ معناها الشيء الجديد الحادث، حاجة جديدة أول مرة تحصل يبقى اسمها بدعة. كل حاجة جديدة يصدق عليها لغة لفظ البدعة، يصدق عليها لغة لفظ البدعة، أي حاجة جديدة يصدق عليها لفظ البدعة. ومنها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض. إذن دي البدعة لغة. البدعة شرعا إيه هي بقى؟ البدعة شرعا هو أن تأتي على العبادة المشروع، هو أن تخترع وتبتدع عبادة من عندك تفعلها، أو تأتي على العبادة المشروعة فتغير في مبناها. وهذا ينضبط في تعريف الإمام الشاطبي الذي ذكرناه.
نعم.
هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. البدعة المحمودة في كلام أهل العلم لها صور، لها صور لا تخرج عنها أبدا بأي حال من الأحوال. كلمة البدعة المحمودة تأتي في كتب أهل العلم ويريدون منها المحدثات أو المخترعات في مسائل الدنيا اللي هم بيسموها في أمور العاديات.
نعم.
كل شيء مخترع في الدنيا يصدق عليه لفظ البدعة لغة إن هو شيء جديد يعني. ولذلك احنا بنقول لإخواننا المشاهدين انت دلوقتي كل حاجة حواليك يصدق عليها لفظ البدعة لغة، كل شيء، التلفزيون اللي انت قاعد بتتفرج عليه، التليفون المحمول، السيارة، الطائرة، القطار، الاساس اللي في بيتك، الثياب اللي انت بتلبسه، الساعة، النظارة، كل ده ما كانش موجود ايام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي يعني الحاجات دي بدعة؟ اقول لك اه بدعة في اللغة، بدعة لغة، انما في الشرع مباح، فهي بدعة لغة مباحة شرعا. يبقى ده اول صورة، اول صورة من صور البدعة المحمودة التي تأتي في كلام اهل العلم يقصدون بها البدع في مسائل او في امور العاديات. هناك مسألة تانية مهمة جدا بتجد في كتابات اهل العلم، يأتوا على بعض المسائل ويقول هذا مما يندرج تحت أصول الشريعة، هذا مما يندرج تحت أصول الشريعة. كلمة دي ياخدها أهل البدع ويأتوا على البدع الشرعية المذمومة ويقول لك أصل دي تندرج تحت أصول الشريعة. كلمة أن هذا الأمر أو هذا الفعل يندرج تحت أصول الشريعة ليه معنى واضح ومحدد عند العلماء. إيه هو بقى؟ انا بدعو اخواني ان هم يركزوا معايا. هنقول ببساطه خالص ايه معناه الكلام ده. معناه هناك امور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم او امر بها او حث عليها ولم يفعلها هو صلى الله عليه واله وسلم لعله مانعه. امور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه
والسلام او امر بها او حث عليها ولم يفعلها هو، هو نفسه ما عملهاش. ليه؟ لأن كان في مانع، كان في علة تمنعه من أن يفعل هذا الفعل.
نعم.
طيب لما يجي حد بقى بعد النبي ويفعل الأمور دي، الأمور دي يبقى اسمها بدعة؟ أيوة، يبقى اسمها بدعة لغة، شيء جديد يعني أول مرة يحصل، ولكن اسمه سنة شرعا. شرع ليه؟ لأنه جاء وفق ما شرعه رسول الله أو وفق ما أمر به أو وفق ما حث عليه.
نعم، سنة قولية.
خلينا نقول بقى أمثلة لده.
نعم.
عشان تتضح المسألة. زي إيه؟ زي مثلا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طب هو ليه ما خرجش اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ لأنه لم يتمكن من هذا. طب سيدنا أبو بكر الصديق لماذا لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ لأنه لم يتمكن من هذا، شغل بحرب حروب بالردة وحروب بحروب منع الزكاة والمرتدين. مين اللي عمل كده؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فعل عمر ده بدعة ولا سنة؟
لغة.
بدعة لغة، يعني حاجة جديدة ما حدش عملها قبل كده.
نعم.
لغة سنة شرعا.
شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه،
هو الذي أمر عليه الصلاة والسلام. مثال ده ايه؟ صلاة التراويح جماعة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صوم رمضان وسننت لكم قيامة، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يبقى حث على هذا الفعل وشرعه. طب هو صلى جماعة في المسجد وجمع الناس على 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 إمام واحد، ما عملش كده، ده هو صلى مرة فمجموعة من الصحابة شافوه وهو جوه بيته بيصلي فصلوا وراه، تاني يوم كتروا شوية، تالت يوم ما خرج لهمش
عليه الصلاة.
ليه ما خرج لهمش؟
حتى لا تفرض،
حتى لا تفرض،
لا تفرض عليهم.
فلما مات عليه الصلاة والسلام العلة دي رفعت، ما هو قال إني أخشى أن تفرض. طب هتفرض إزاي بعد ما مات؟ فلما مات رفعت هذه العلة ففعلها عمر. يبقى عمر لما عمل كده عمل بدعة، لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد كانت دي بدعة؟ أيوة كانت بدعة
لغة،
لغة، عشان كده قال
نعمة البدعة.
طب لماذا سماها بدعة؟ عشان أول مرة تحصل. ولماذا أثنى عليها وقال نعمة البدعة
لأنها إحياء لسنة. نعم.
لأنها سنة. فهي بدعة لغة سنة شرعا. زي إيه تاني؟ زي مثلا حضرتك عارف في آخر الزمان لما ينزل المسيح الدجال قال عليه الصلاة والسلام يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا يا رسول الله أرأيت هذا اليوم الذي كالسنة كيف نصلي فيه؟ قال اقدروا له قدره. اقدروا له قدره يعني السنة دي اليوم واحد هيقعد سنة، سنة كاملة اليوم ده هنصلي فيه صلاة سنة، مش هنصلي فيه 5 صلوات كل كام شهر نصلي صلاة، لا هنصلي 5 صلوات. هنراعي الوقت، هنراعي التوقيت لكل 24 ساعة الوقت ده نقدره احنا ونصلي على
الخمس أوقات.
هنصلي في اليوم ده صلاة سنة. طب لما يجي اليوم ده والناس تصلي صلاة سنة تبقى دي بدعة؟
لا،
تبقى بدعة
لغة.
لغة ليه بقى؟ لأنه ما حصلتش قبل كده، ولكنها سنة شرعا.
نعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم
وأمر الذي حث على. نعم. هذا لما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، سيدنا عيسى هنا جاي بشرع جديد ولا جاي بشرع الإسلام؟
شرع الإسلام.
شرع الإسلام. يبقى سيدنا عيسى ابتدع في دين الله بدعة، فهو كسر الصليب لماذا؟ نعم. لم يكسره النبي محمد
عليه الصلاة والسلام.
قتل الخنزير لماذا لم يقتله النبي محمد؟ رفع الجزية لماذا قبلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو فعل ما لم يفعله رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
طب ليه النبي لم يكسر الصليب ولم يقتل الخنزير ولم يرفع الجزية؟ لأن الحاجات دي مؤقتة بوقت معين.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك هذا الوقت، فلما جاء هذا الوقت حكم المسيح عيسى عليه السلام بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل المسيح ده سنة ولا بدعة؟
بدعة لغة.
بدعة لغة عشان حاجة جديدة، وسنة شرعا لأن اللي قال لك اعمل كده النبي عليه الصلاة والسلام. وأمثلة هذا كثيرة جدا جدا جدا.
نعم.
ده هي دي معنى ما يندرج تحت أصول الشريعة. مما يندرج تحت أصول الشريعة حاجة مهمة جدا.
نعم.
وهي من سن في الإسلام سنة حسنة. الموضوع ده كتير من الناس لما يعمل بدعة، يعني لما يجي يحتفل بالمولد نقول له يا أخي دي بدعة، يقول لك ليه؟
من سن في الإسلام.
من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول له عشان تفهم الحديث ده كويس لازم ترجع لأصل هذا الحديث الصحيح. نعم. الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله. القصة عبارة عن إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في المسجد، فجاء مجموعة من المسلمين من مضر، جلهم من مضر بل كلهم من مضر، مجتابي النمار يظهر عليهم آثار الفقر الشديد. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، فأمر بلال فأذن فأقام فصلى ثم خطب. شوف الفئات دي كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ثم خطب فقال يتصدق رجل من ديناره، يتصدق رجل من درهمه، يتصدق رجل من ثيابه، يتصدق رجل من صاع بره، يتصدق رجل من صاع تمره، حتى قال حتى يتصدق الرجل بشق تمره. حث الناس على الصدقة. قال جرير بن عبد الله فجاء رجل من الأنصار يحمل صرة تكاد يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، صرة مليانة حاجات، فوضعها فتتابع الناس بالصدقة. الرجل عمل كده كل الناس قامت تتصدق، فاستبشر وجه النبي فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبة، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. يبقى القصة عبارة عن إيه؟ الراجل ده اللي هو سن في الإسلام سنة حسنة عمل إيه الراجل؟ الراجل ما اخترعش حاجة،
بدأ بتنفيذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، جاء على العبادة المشروعة فأحياها وحث الناس عليها.
نعم.
يبقى دلوقتي لما يجي واحد، يعني مثلا من الحاجات اللطيفة أذكرها بالمناسبة، كان من فترة مش عارف ما زال موجود ولا لا، من فترة من كام سنة كده كان في بعض البنات عملوا على الفيسبوك، عملوا مجموعة سموها بنات ضد الشبكة. خلاص بنات قالوا احنا هنتجوز ومش عايزين شبكة. ليه؟ من باب ان هم يعني يسهلوا على الشباب اللي عايز يتجوز وكده. طب ده يوافق مقصد شرعي ولا ما يوافقش مقصد شرعي؟ يوافق مقصد شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهن بركه اقلهن مؤنه.
نعم.
يعني اكثر زوجه يبقى فيها كده في رجليها الخير والبركه والحياه معاها يبقى كلها هنا وسعاده اللي تبقى جوازتها سهله. كل ما كانت الجوازه سهله كل ما كان فيها خير وبركه.
نعم.
ليه؟ لان الراجل لما طبعا بيقعد بقى سنين طويله ويتعب تعب شديد ومش عارف ايه ويعذبوه ويكتبوه اللي وراه واللي قدامه، بعد ما بيتجوز بيقول
نعم.
اذا فهؤلاء البنات اول واحده بقى فيهم طلعت في دماغها الفكره دي، هذه سنت في الاسلام سنه حسنه.
نعم.
عملت حاجه كويسه. وكذلك بقى امثله ده كتيره جدا. اول واحد فكر في مستشفى سرطان الاطفال.
نعم.
ده سنة في الإسلام سنة حسنة، يعالج أطفال المسلمين بمجان، هذه سنة حسنة. وأمثلة هذا كثيرة جدا جدا جدا. واحد اخترع طريقة في الري المياه وتوفير المياه
في التعليم في غيره
إلى
في أمور الدنيا،
الدنيا وأمور الدين.
نعم.
فهذا كله يكون من باب من سن في الإسلام سنة حسنة. فضل حاجة واحدة لو في عندنا دقيقتين ثلاثة
يعني نخليها لبداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكركم شكرا جزيلا، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه.